بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم تركه. قال رواه أحمد، وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزنا حزنا قط أشد منه. قال رواه البخاري. لا يزال الكلام حول مسألة القنوت ومشروعية القنوت. والقنوت كما أشار المؤلف عن الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أنه من الألفاظ ذات المعاني، فالقنوت يكون بمعنى السكوت، والقنوت يكون بمعنى الخشوع، والقنوت يكون بمعنى الدعاء، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين بمعنى ساكتين، ويكون بمعنى العبادة والعبادة والخشوع، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، بمعنى العابدين الخاشعين. ويأتي القنوت بمعنى الدعاء، وهذا هو المقصود عند الفقهاء والذي عقدوا له الأبواب والفصول، والمراد به الدعاء. لكن القنوت دعاء خاص، دعاء يختص في مواطن، منها ما يكون في الوتر، يعني بعد الركوع من آخر ركعة من ركعات الوتر، وهذا أشهره. وقد يكون القنوت بعد الركوع من صلاة الفجر، وهذا عمل به بعض الفقهاء، أو قبل الركوع من صلاة الفجر، وهو أيضا قول لبعض الفقهاء. وتارة يكون القنوت في الصلوات كلها في آخر ركعة بعد الركوع، ويكون بسبب، وسببه هو حدوث ونزول بعض البلايا والمصائب بالمسلمين، فيقنت الإمام ويؤمن المأمومون، وهو ضرب من ضروب الدعاء، وهذا الذي يسمى بالقنوت أيضا. أجل المؤلف الكلام على القنوت في الوتر بعد الركوع، وبدأ يخوض في الكلام على الوتر بعد الركوع في صلاة الفجر وفي غير صلاة الفجر. فاستنبط الشارح من أن القنوت إذا كان ذا سبب بسبب نازلة نزلت أو بلاء انحط أو مصيبة وقعت، فإن للإمام أن يقنت طالما أن هذه المصيبة باقية حتى يرفعها الله سبحانه وتعالى، ولو استمر القنوت شهرا أو أكثر من شهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت بأسباب عندما حبس بعض المسلمين وأسروا وأخذهم الكفار، فقنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه إلى الله بالدعاء يسأله أن يخلص هؤلاء المسلمين وأن ينجيهم من مصائب الكفار بسبب الأسر الذي وقعوا فيه. وكذلك للإمام أن يدعو على الكفار والخارجين والمارقين، له أن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله، بأن يهلكهم الله، وبأن يسلط عليهم، وبأن يرينا فيهم من عجائب قدرته سبحانه وتعالى. وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على أقوام ولعنهم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم بسبب ما ارتكبوا من معاصي وآثام تجاه أهل الإسلام. هذا ما يسمى بالقنوت عند النوازل، والعلماء متفقون مجمعون على مشروعيته بقدر الحاجة. أما القنوت إذا كان في صلاة الفجر، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ثم تركه، ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يشرع دائما، وإنما يشرع بقدر الحاجة. وذهبت الشافعية إلى مشروعيته، وأن الإمام يقنت كل يوم في صلاة الفجر بعد القيام من الركعة الثانية. والمسألة عرضت في درس البارحة وخلصنا منها بنتائج، وهو أن القنوت المستمر في الصلوات المكتوبة استمراره بدعة، حيث لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استخدامه في النوازل سنة يصار إليها. وأما حديث أنس فهو يؤكد ما ذهب إليه الفقهاء من أنه يقنت مدة ثم ينهي ذلك القنوت بحسب الحاجة، ها؟ سواء في الفجر أو في المغرب أو في الظهر أو في العصر، طالما أن الحاجة إليه قائمة، فإن انتهى فلا. لكن ربما يقال إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في المغرب وفي الفجر، وعلى ذلك يشرع القنوت في المغرب وفي الفجر عند النوازل. ومناسبة شرعيته في المغرب وفي الفجر لأننا في صلاة المغرب نودع النهار ونستقبل الليل، وبصلاة الفجر نودع الليل ونستقبل النهار، فكان الأنسب أن يقع الدعاء ويتوجه الناس بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بهذا القنوت. واضح؟ قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد وفي لفظ قرأت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ قرأت شهرا حين قتل القراء. وقوله حين قتل القراء يعني كان ذلك في موقعة بئر معونة، وهو أن جماعة من المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزعمون أنهم قد دخلوا في الإسلام وأنهم يحتاجون إلى من يقرئهم القرآن، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم نحو من 70 رجلا ممن يحسنوا قراءة القرآن ليعلمهم. فلما خرجوا بهم عن المدينة ودخلوا في واد شهروا عليهم السلاح وقتلوا منهم جماعة وأسروا آخرين ذهبوا بهم إلى مكة بغرض أن ينتقم أهل مكة منهم ويأخذوا ثارات لهم على هؤلاء بقتلهم بعض أقربائهم في يوم بدر. وأطلع الله نبيه على ما وقع فيه هؤلاء فأخذ يدعو عليهم شهرا كاملا يلعن سادتهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي من بقي منهم. قال يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء. فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه، يعني من ذلك الحزن. وهذا الحزن سببه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا العدد من المسلمين الذين كانوا يناصرونه، وأقل ما كانوا يقومون به هو أنهم يحفظون ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن. واضح؟ يقول قوله على أحياء من أحياء العرب، قال هم بني سليم وهم يسكنون بين مكة والمدينة، قتلت القراء كما سيأتي في حديث ابن عباس. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الدعاء عليهم لأن الله نهاه عن ذلك، حيث قال ليس لك من الأمر شيء أو ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم، ها؟ فإن أو يتوب عليهم. فهذه الآية بينت أن الأمر ينبغي أن يوكل إلى الله هو الذي يتصرف فيه. قوله حين قتل القراء قال هم أهل بئر، هم أهل بئر معونة، وقصتهم مشهورة، والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات. وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، بأن المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت. أي فهذا الحديث صرف عن ظاهره، يعني أن النبي ترك الدعاء على الكفار، لكن أصل القنوت الذي هو اللهم اهدني في عهدنا في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. فهذا النوع من الدعاء لا يزال الناس يرددونه في الفجر بعد غروب بعد طلوع الفجر وبعد الفراغ من صلاة الصبح، لكن الذي نهي عنه وأوقف بسبب نهي الله هو الدعاء على الكفار. لكن في الحقيقة هذا الجمع يعني جمع فيه تكلف، لأن الظاهر من قوله ترك يعني ترك مطلق القنوت، لا أنه ترك الدعاء على الكفار فقط. ما سمعت؟ ماني سامع أنت إيش تقول؟ أي إن صلى مفردا وأتى بنون الجمع، أي وإيش المراد؟ جائز يعني ولا لا؟ جائز. كأن الإنسان يقصد في دعائه هو وحفظته ومن معه من الملائكة، أو يدعو على سبيل تعظيم النفس باستخدام ناء الذي يفيد الكلام عن الشخص الواحد وعن المتكلمين. لكن الأولى أن يذكر ضمير المتكلم الذي يدل على الوحدانية. قال: وروى البياقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح. قال: والقنوت له معان تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام، والمراد في هذا الباب الدعاء، يعني هو المراد به الدعاء وليس المراد به الخشوع أو المراد به السكوت عن الكلام. قال: فائدة: في البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع. قال البياقي: رواه رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعليه درج الخلفاء الراشدون. قال: عليه درج الخلفاء الراشدون. وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى عن الحسن البصري قال: صليت خلف 28 بدريا، كلهم يقنط في الصبح بعد الركوع. قال الحافظ: وإسناده ضعيف. قال الأثرم: قلت لي أحمد يقول أحد في حديث أنس، ها؟ يقول أحد، ما سمعت هكذا، هل يقول عندكم؟ نحن عندنا يقول على حذف حرف الاستفهام، يقول أحد في حديث أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم بن الأحول. قال: لا. قال: لا يقوله غيره، خالفوه كلهم، هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلز، وأيوب عن ابن سيرين وغيرهم، وغير واحدين، وأيوب عن ابن سيرين وغير واحدين عن حنظلة، يعني كلهم عن أنس، يعني يقولون إنه قنت بعد الركوع. فكأنه رأى إن رواية قبل الركوع رواية انقلبت أو أخطأ فيها الراوي، ها؟ أو يقول، يعني كأن السؤال بدون إيش. قال: وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير واحد، يعني أن النبي قنت بعد الركوع. وروى ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاتي الصبح قبل الركوع أم بعده، فقال: كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعده. لكن هذا الكلام يشعر بأن المسألة يعني محل اجتهاد. قال: وصححه أبو موسى المديني كذا قال، يعني من القائل؟ الحافظ. قال: وعن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. وعن البراء رضي الله تعالى عنه، يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد يقنت في صلاة المغرب، كان يقنت في صلاة المغرب والفجر. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وهذا الحديث قوله كان يقنت في المغرب والفجر، وكان يقنت في المغرب والفجر، يقول العلماء هو حديث منسوخ، لأن النبي ترك بعد ذلك القنوت. فمن روى هذه الأحاديث رواها على حسب ما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن نهي عن القنوت فامتنع عنه إلا عند النوازل. يقول: قوله كان القنوت في أول الأمر، قوله في المغرب والفجر، تمسك بهذا الطحاوي في ترك القنوت في الفجر، قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك. وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على أنه أنس، على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك أم لا، فيتمسك بما أجمعوا عليه، يعني الترك، حتى يثبت ما اختلفوا فيه. وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. الحديث رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه، لكنه يبين لنا موطن ومكان القنوت، وهو بعد الركوع من الركعة الأخيرة. قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي. قوله: إذا رفع رأسه من الركوع، هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريبا. قوله: إلعن فلانا وفلانا وفلانا، زاد النسائي: يدعو على أناس من المنافقين. وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قتلة القراء. قال: وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير قتلة القراء. وفي رواية للبخاري من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت، يعني هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. وفي أخرى للترمذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله الآية. والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين، يعني لذلك اللعن، وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما يدعو لجيش المحقين بالنصر وعلى جيش المبطلين بالخزاع. وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة وعلى جيش المبطلين بالخذلان والدعاء بالخذلان، والدعاء برفع المصائب، يعني إنما يشرع الدعاء برفع المصائب. ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر، مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل، إلا أنه يجمع بينه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باللعن ونص على هؤلاء الملعونين الأعيان، يعني على أعيان ملعونة، ولما كان اللعن غير جائز على المعين الحي إلا إذا يعني باسمه لا بوصفه، يعني يجوز لك أن تلعن معينا بوصفه بأن كان كاذبا فتقول لعنة الله على الكاذبين، ها؟ بأن كان مشركا أو بأن كان كافرا فتلعنه بعينه لسبب كفره. أما أن يلعن لعينه بالذات فهذا منهي عنه، لاحتمال أنه يتغير به الأمر ويتوب عما كان عليه. وعلى هذا حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حمل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بعدم لعن المعينين. قال: نعم. لكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر، مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمدا، ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية. ورواه أحمد والبخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمدا، ثم أقبل قبل أن ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. قال: اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين عليهم سنين كسني يوسف. رواه الإمام البخاري. ثم قال: وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال: متفق عليه. وفي روايتين لأحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. هذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنط في غير الفجر، وكان يقنط ويدعو على المعينين. وهذا محمول على أنه كان يقنط في زمن النوازل، أما أنه يقنط في غير زمن النوازل فقد عرفتم الحكم، وهو أن الجمهور على أن الاستمرار في القنوت والتلفظ به في كل صلاة يعني فيه بدعة، وأن السنة أن يدعو عند النوازل، وأنه لو دعا على ذا ناس بعينهم أو أفراد بعينهم أو أشخاص معينين فإن هذا هو الإيه؟ هو الذي لا يراه بعض الفقهاء، وإن كانت الأحاديث نصت على إيه؟ على جوازه. قوله: اللهم أنجي الوليد، قال فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر. قال: ويقاس عليه جواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم، يعني ما داموا مسلمين. قوله: أشدد وطأتك، قال: الوطأة الضغطة أو الأخذة الشديدة كما في القاموس. قوله: كسني يوسف، المراد بها السنوات التي عاشها يوسف والتي أخبر عنها عندما رأى الرؤيا، ولما أو عندما رأى الملك الرؤيا وطلب تعبيرها قال له: إيه تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك: 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما إيه؟ مما تحصنون. ثم يأتي عام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فهذه السنوات 7 كانت من أشد السنوات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على الكفار بالمجاعة وبالقحط وبشدة المطعم والغذاء، حيث قال: اللهم اجعلها عليهم سنوات سنين كسني يوسف، وأصلها كسنين يوسف، لكن لما أضاف السنين إلى يوسف حذف النون، لأن النون تقوم مقام التنوين في الاسم له الاسم المفرد، وإذا أضيف الاسم المجموع بالواو والنون أو بالياء والنون أو بالألف والنون، إذا أضيف تحذف النون، كما قال ابن مالك: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف أحذف كطور سينا، وأصلها طور سينين أو طور سينين. قال هي السنين المذكورة في القرآن، وفيه جواز الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء. قوله: قال يجهر بذلك. قال: فيه مشروعية الجهر بالقنوت. قوله: لأقربن بكم، هكذا. قوله: في صلاة الفجر. قال: بيان لقوله في بعض صلاته. قوله: لأقربن، في رواية: إني لأقربكم صلاة، في رواية الإسماعيلي: إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المراد بها أشبهها. قوله: وكان أبو هريرة، إلى آخره. قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه. قال: وكان أبو هريرة، إلى آخره. قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت. نعم، ماذا يقصد بقوله: قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسب إليه هو إيه؟ أنه كان يقنت متى؟ أنه كان يقنت، لكن ما حدد في أي صلاة كان ليه القنوت. ومعنى هذا إن تحديد الأزمان في القنوت إنما عرف من خلال القول الموقوف، يعني من فعل الصحابة رضوان الله عليه. فكأنه يريد أن يقول: هذا الحديث لا يصلح دليلا لمن قال إن القنوت يكون في غير الفجر، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت، لكن متى وأين فهذا إيه؟ لم يرد. قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة، فإنه موقوف على أبي هريرة. نعم، ما سمعت؟ اجبوا. إيه، نحن انتهينا من الكلام على حديث أنس، وقلنا إنه هذا كان ثم نسخ، والآن هو أحاديث أبي هريرة التي ذكر فيها أنه كان يقنت، ونقل عن النبي أنه كان يقنت، فهذا هل هو على سبيل الإطلاق ولا مقيد بصلاة معينة؟ يقول: هو مطلق، لم يحدد فيه، مبهم، لم يحدد فيه صلاة معينة حتى لا يؤخذ منه مشروعية القنوت في تلك الصلوات. واضح؟ ويوضحه ما ذكره البخاري في سورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء. ولأبي داود: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا. ونحوه لمسلم وأبي داود: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء في صلاة العتمة شهرا. ونحوه لمسلم، ولكن هذا لا ينفي كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء. وقلنا إن السبب في القنوت إنما هو وجود النوازل، وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع. قوله: في الركعة الأخيرة. قد تبين بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده. قوله: فيدعو للمؤمنين، هم من كان ماسورا بمكة، والكفار كفار قريش، كما بينه البخاري في تفسير آل عمران في تفسير سورة آل عمران. وهذه الأحاديث يقول تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل، وقد تقدم الكلام عليه يعني من حيث مشروعيته، وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في دبر كل صلاة إذا قال نعم متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمدا من الركعة الأخيرة من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، وكان يقول فيها اللهم أهلك فلان رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال ويؤمن من خلفه، ومعنى يؤمن أي يقولون إيه آمين. قال رواه أبو داود وأحمد وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، يعني أرسل إليهم القراء يستعينون بهم على الدخول في الإسلام، فماذا حدث منهم؟ انغدروا بهم وقتلوهم. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت، يعني هو السبب الذي شرع من أجله إيه؟ يقول الحديث أخرجه أبو داود من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أيضا الحاكم، وليس في إسناده مطعن إلا هلال بن خباب، فإن فيه مقالة وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، يعني كأنه يرد ما في الحديث من تهمة الضعف. قوله في دبر كل صلاة فيه أن القنوت للنوازل لا يختص ببعض الصلوات، فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر عندها، يعني عند وجود النوازل. قوله إذا قال سمع الله لمن حمدا فيه التصريح بأن القنوت بعد الركوع، وهو الثابت في أكثر الروايات كما تقدم. قوله من بني سليم قال بضم السين المهملة وفتح اللام قبيلة معروفة، وهم بني سليم ويسكنون ما بين مكة والمدينة في المنطقة التي تسمى الآن بالجموم أو نحوها، ولا يزال النسبة إليها يقال فلان السلمي، أي نسبة إلى إيه؟ إلى بني سليم. قال قبيلة معروفة، قوله على رعل قال برأي مكسورة وعين مهملة ساكنة قبيلة من سليم كما في القاموس، وهو وما بعده يدل من قوله من بني سليم، وهو وما بعده أحسنت، وهو وما بعده بدل من قوله من بني سليم، وإلا هو قول رعل وذكوان وعصية، وهذا البدل بدل إيه؟ بدل جزء من كل، لأن بنو سليم تضم هذه الإيه؟ الأفخاذ. قال وهو وما بعده بدل من قوله من بني سليم، وقوله من بني سليم بدل أيضا من الضمير في قوله عليهم، يدعو عليهم حيث قال إيش؟ يدعو عليهم على حي من بني سليم، فبنو سليم بدل من قوله عليهم بالضمير. قوله عليهم قوله عصية قال تصغير عصا سميت به قبيلة من بني سليم أيضا. قوله وذكوان هم قبيلة أيضا من بني سليم. ولعل هذه القبيلة الأخرى إنما أضيف هذه الأسماء عطف بعضها على بعض لأنها تمثل أفخاذا من تلك القبيلة. وبهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من هذا الجزء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.